الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه ولي الصالحين المتقين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى اثره الى يوم الدين. وبعد، فنحمد الله تعالى على هذا اللقاء ونحن في مساء الاربعاء 26 من شهر ربيع الأول عام 45 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، في هذا اللقاء المبارك الذي نتدارس فيه وإياكم رسائل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وها نحن مع رسالة جديدة من رسائله، وهي المعروفة بمذهب أهل المدينة. هذه الرسالة في الحقيقة حوت ثلاثة أمور مهمة. الأول، ظهور البدع وكيف كان ومن أين كان وكيف ظهرت. الثاني، بيان صحة مذهب أهل المدينة لا سيما في بعض الجوانب مثل ما يتعلق بالبيعات ونحوها. الأمر الثالث الذي تطرق إليه هذه الرسالة هو الفروقات بين مذهب أهل المدينة وبين مذهب بقية الفقهاء كأبي حنيفة والشافعي ومالك. فهذه رسالة عظيمة لا يمكن لطالب العلم أن يستغني عنها، فحري بطالب العلم أن يقرأها وأن يهتم بها وأن يتدارس ما بين سطورها من معاني حتى يكون على بينة مما يتعلق بهذا المنهج العظيم الذي يبينه شيخ الإسلام رحمه الله. وهذه الرسالة موجودة ضمن مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في المجلد 20 من الصفحة 94 بعد 200 إلى الصفحة 96 بعد 300، يعني قرابة 100 صفحة تقريبا. فنبدأ على بركة الله ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولا، أما بعد، اللهم احفظ لنا شيخنا واغفر له ولوالديه ولنا ولوالدينا والمسلمين أجمعين. قال الناسخ: وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عن صحة أصول مذهب أهل المدينة ومنزلة مالك المنسوب إليه مذهبهم في الإمامة والديانة وضبطه علوم الشريعة عند أئمة علماء الأمصار وأهل الثقة والخبرة من سائر الأعصار، فأجاب رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله، مذهب أهل المدينة النبوية دار السنة ودار الهجرة ودار النصرة، إذ فيها سن الله جل وعلا لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم سنن الإسلام وشرائعه، وإليها هاجر المهاجرون إلى الله ورسوله، وبها كان الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. مذهبهم في زمن الصحابة والتابعين وتابعيهم أصح مذاهب أهل المدائن الإسلامية شرقا وغربا في الأصول والفروع. وهذه الأعصار الثلاثة هي أعصار القرون الثلاثة المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من وجوه: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم. فذكر ابن حبان بعد قرنه قرنين بلا نزاع، وفي بعض الأحاديث الشك في القرن الثالث بعد قرنه، وقد روي في بعضها بالجزم بإثبات القرن الثالث بعد قرنه فتكون أربعة. وقد جزم بذلك ابن حبان البستي ونحوه من علماء أهل الحديث في طبقات هذه الأمة، فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيح. أما أحاديث الثلاثة أما أحاديث الثلاثة ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذين يلونني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال: القرن الذي بعثت فيهم، ثم الثاني، ثم الثالث. وأما الشك في الرابع ففي الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. قال عمران رضي الله عنه: فلا أدري أقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قرنه مرتين أو ثلاثة، ثم يكون بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن. وفي لفظ: خير هذه الأمة القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم الحديث. وقال فيه: ويحلفون ولا يستحلفون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، والله أعلم أذكر الثالث أم لا، ثم يخلف قوم يحبون السمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا.
طبعا يحبون السمانة كناية عن حب الطعام والشره فيه والبحث عنه، ويصل بهم الحد إلى السب والشتم لأجله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. أما حديث القرن فذكر الثلاثة فهذا محفوظ بلا ريب، قرن الصحابة والتابعين وتبعهم. وأما الرواية التي فيها ذكر القرن الرابع فهذا أيضا له شواهد، هذا أيضا له شواهد، ولا يقال إنها شاذة أو مردودة، بل يقال إنها أيضا لها فضيلة وإن لم تكن كالثلاثة. فخير الناس هم الصحابة، تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام، ثم التابعون تلامذة الصحابة، ثم تبع التابعين تلامذة التابعين، ثم تبعوا تبع التابعين. نعم.
قال رحمه الله: وقوله في هذه الأحاديث يشهدون قبل أن يستشهدوا، قد فهم منه طائفة من العلماء أن المراد به أداء الشهادة بالحق قبل أن يطلبها المشهود له، وحملوا ذلك على ما إذا كان عالما، جمعا بين هذا وبين قوله: ألا أنبئكم بخير الشهداء الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها. وحمل الثاني على أن يأتي بها المشهود له فيعرفه بها. والصحيح أن الذم في هذه الأحاديث لمن يشهد بالباطل كما جاء في بعض ألفاظ الحديث، ثم يفشو فيهم الكذب حتى يشهد الرجل ولا يستشهد، ولهذا قرن ذلك بالخيانة وبترك الوفاء بالنذر. وهذه الخصال الثلاثة هي آية المنافق، كما ثبت في الحديث المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. في لفظ لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. فذمهم صلى الله عليه وسلم على ما يفشو فيهم من خصال النفاق، وبين أنهم يسارعون إلى الكذب حتى يشهد الرجل بالكذب قبل أن يطلب منه ذلك، فإنه شر ممن لا يكذب حتى يسأل أن يكذب.
أما حديث آية المنافق ثلاث، فالمقصود بالآية هنا العلامة، وعلامة المنافق ثلاث، أي ثلاث أشياء، أي ثلاث علامات، ثلاث آيات، ثلاث صفات. وهذه العلامات هي علامات للمنافق النفاق العملي، ولذلك قال وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. وهذه العلامات الثلاث لا بد وأن تكون موجودة في المنافق الاعتقادي. إذن هي علامات للمنافق النفاق الاعتقادي، وهي علامات للمنافق النفاق العملي. والفرق بين الاثنين أن وجود هذه العلامات في المنافق النفاق الاعتقادي متجذر، ووجود هذه العلامات في المنافق النفاق العملي قد يتخلف. نعم.
قال رحمه الله: وأما ما فيه ذكر القرن الرابع فمثل ما في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس
بين قوسين هؤلاء هم الصحابة. نعم.
ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
وهم التابعون. نعم.
فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى أصحاب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
هؤلاء هم تبع التابعين. نعم.
فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى أصحاب 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم.
هؤلاء هم أتباع تبع الأتباع. نعم.
ولفظ البخاري: ثم يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الثانية والثالثة، وقال فيها كلها صاحبا ولم يقل رأى. ولمسلم من رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد الرجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني
به الباء راجع إلى أمرين: فيفتح لهم به أي بجهاده وتقدمه وشجاعته وبأسه، وهذا معنى صحيح. الثاني: فيفتح لهم به أي بدعائه وتضرعه إلى الله عز وجل. نعم. وكلا المعنيين لا تعارض بينهما، والأحاديث دالة على هذا المعنى وذاك. نعم.
قال: ولمسلم من رواية أخرى: يأتي على الناس زمان يبعث فيهم البعث فيقولون: انظروا هل تجدون فيكم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد رجل فيفتح لهم به، ثم يبعث البعث الثاني فيقولون: هل فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم، ثم يبعث البعث الثالث فيقولون: انظروا هل ترون فيكم من رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم يكون البعث الرابع فيقال: انظروا هل ترون فيكم أحدا رأى من رأى أحدا رأى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيوجد رجل فيفتح لهم به.
هذا الحديث وأمثاله دليل على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لأن الفتوحات اقتصرت بعد ذلك على هذه القرون، قلما تجد فتحا لبلاد الكفار ودخول الإسلام إلى بلاد الناس بعد هذه القرون الأربعة. نعم.
قال رحمه الله: حديث أبي سعيد هذا يدل على شيئين: على أن صاحب النبي صلى الله عليه وسلم هو من رآه مؤمنا به وإن قلت صحبته، كما قد نص على ذلك الأئمة أحمد وغيره، وقال مالك: من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، له من الصحبة بقدر ذلك. وذلك أن لفظ الصحبة جنس تحته أنواع، يقال صحبه شهرا وساعة. وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا.
التعريف الذي ذكره الإمام مالك للصحابي من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة أو شهرا أو يوما أو رآه مؤمنا به فهو من أصحابه، هذا التعريف هو المختار عند أهل السنة، وأكده الإمام أحمد في رسالته أصول السنة، وهو الذي رجحه علامة المغرب أبو عمر بن عبد البر في كتابه أسد الغابة في معرفة الصحابة، ورجحه الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه الإصابة في تمييز الصحابة. نعم.
قال رحمه الله: وقد بين في هذا الحديث أن حكم الصحبة يتعلق بمن رآه مؤمنا به، فإنه لا بد من هذا.
لماذا لا بد من هذا؟ ليخرج الكافر والمنافق، فالكافر وإن رأى النبي عليه الصلاة والسلام لكن رؤيته ليست رؤية قرة عين، وإنما رؤية مبغض، وكذلك رؤية المنافق، فلا يقال عبد الله بن أبي بن سلول إنه صحابي، بل يقال هو رأس المنافقين، ذلك لأن رؤيته للنبي عليه الصلاة والسلام إنما كانت رؤية مبغض وليست رؤية محب. نعم.
شيخ كتاب ابن عبد البر الاستيعاف.
اي انا ايش قلت؟
أسد الغابة.
لا، أسد الغابة لا، ليس لحافظ ابن عبد البر، الاستيعاب للحافظ ابن عبد البر. احسنت. نعم.
قال رحمه الله: في الطريق الثاني لمسلم ذكر 4 قرون، ومن اثبت هذه الزيادة قال هذه من ثقة، وترك ذكرها في وترك ذكرها في بقية الأحاديث لا ينفي وجودها، كما أنه لما شك في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أذكر الثالث، لم يقدح في سائر الأحاديث الصحيحة التي ثبت فيها القرن الثالث. ومن أنكرها قال في حديث ابن مسعود رضي الله عنه الصحيح أخبر أنه بعد القرون الثلاثة يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، فيكون ما بعد الثلاثة ذكر بذم. وقد يقال لا منافأة بين الخبرين، فإنه قد يظهر الكذب في القرن الرابع ومع هذا فيكون فيه من يفتح به لاتصال الرؤية.
على كل حال، بالنسبة لزيادة الثقة هل هي مقبولة أو لا، هذه مسألة من مسائل مصطلح الحديث، والصحيح من أقوال أهل العلم أن زيادة الثقة مقبولة. إذن متى تكون الزيادة مردودة؟ إذا كانت الزيادة مخالفة، أما أن الزيادة فيها زيادة خبر، فيها زيادة مسألة، ولا تخالف أصل ما رواه الثقات الآخرون، فهذه مقبولة. متى تكون الزيادة مردودة؟ إن كانت منكرة أو شاذة، إن كانت منكرة أو كانت شاذة. منكرة يعني تخالف من كل وجه، فلا يمكن الجمع بين هذه الزيادة وتلك. نعم.
قال رحمه الله: وفي القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مذهب أهل المدينة أصح مذاهب أهل المدائن، فإنهم كانوا يتأسون بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من سائر الأمصار، وكان غيرهم من أهل الأمصار دونهم في العلم بالسنة النبوية واتباعها، حتى إنهم لا يفتقرون إلى نوع من سياسة الملوك، وإن افتقار العلماء ومقاصد العباد أكثر من افتقار أهل المدينة، حيث كانوا أغنى من غيرهم عن ذلك كله بما كان عندهم من الآثار النبوية التي يفتقر إلى العلم بها واتباعها كل أحد. ولهذا لم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن إجماع أهل المدينة من المدائن حجة يجب اتباعها غير المدينة، لا في تلك الأعصار ولا فيما بعدها، لا إجماع أهل مكة ولا الشام ولا العراق ولا غير ذلك من أمصار المسلمين. ومن حكى عن أبي حنيفة أو أحد من أصحابه أن إجماع أهل الكوفة حجة يجب اتباعه على كل مسلم فقد غلط على أبي حنيفة وأصحابه رحمهم الله في ذلك. وأما المدينة فقد تكلم الناس في إجماع أهلها، واشتهر عن مالك وأصحابه أن إجماع أهلها حجة، وإن كان بقية الأئمة ينازعونهم في ذلك. والكلام إنما هو في إجماعهم في تلك الأعصار المفضلة، وأما بعد ذلك فقد اتفق الناس على أن إجماع أهلها ليس بحجة، إذ كان حينئذ في غيرها من العلماء ما لم يكن فيها، لا سيما من حين ظهر فيها الرفض، فإن أهلها كانوا متمسكين بمذهبهم القديم منتسبين إلى مذهب مالك إلى أوائل المئة السادسة، وقبل ذلك أو بعد ذلك فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهبك.
من أفسد؟
أحسن عليك. فإنهم قدم إليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان وغيرهم من أفسد مذهب كثير منهم، لا سيما المنتسبون منهم إلى العترة النبوية، وقدم عليهم بكتب أهل البدع المخالفة للكتاب والسنة، وبذل لهم أموالا كثيرة فكثرت البدعة فيها من حينئذ. فأما الأعصار الثلاثة المفضلة فلم يكن فيها بالمدينة النبوية بدعة ظاهرة البتة، ولا خرج منها بدعة في أصول الدين البتة، كما خرج من سائر الأمصار، فإن الأمصار الكبار التي سكنها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج منها العلم والإيمان خمسة: الحرمان والعراقان والشام. منها خرج القرآن والحديث والفقه والعبادة وما يتبع ذلك من أمور الإسلام.
إذن هذه المسألة لابد لطالب العلم أن يتصورها. أما إجماع أهل مصر ما فليس بحجة باتفاق العلماء، إلا إجماع أهل المدينة قبل وجود المدن الأخرى، فهذه مسألة استثنائية. فإجماع أهل المدينة حجة على جميع الأمصار قبل وجود الأمصار الأخرى. فمثلا لما اتفق النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه على أمر كان حجة على الناس، ولما كان زمن أبي بكر كان إجماع أهل المدينة حجة، ولما كان زمن عمر كان إجماع أهل المدينة حجة. لكن لما صارت للمسلمين مدن وقرى فصار هناك ما يعرف بالبصرة والكوفة اللذين بناهما عمر، وصار في مصر الفسطاط الذي بناه عمرو بن العاص الذي يعرف اليوم بالقاهرة، وصار هناك الشام، فتعددت أمصار المسلمين، فحينئذ لا يمكن أن يكون عمل بعض أهل هذه الأمصار حجة على بعض بعد وجود وفشو العلم فيها. ومما يدلك على أن إجماع أهل المدينة في القرون المفضلة الصحابة والتابعين وتبع التابعين حجة، أن المدينة كانت على السنن القويم، أن أهل المدينة كانوا على السنن القويم، فلم يعرف نشأة بدعة في المدينة أو انتشار بدعة من المدينة بل ولا من مكة، واحفظ هذا في التاريخ، فإن مكة والمدينة لم يعرف عنهما خروج بدعة منهما،
ولا ظهور بدعة منهما ولا انتشار بدعة منهما، لا في عصر الصحابة، لا في عصر تبع التابعين فضلا عن عصر التابعين فضلا عن عصر الصحابة. وإذا تأملت في البدع العلمية والعملية تجدها كلها خرجت من الأمصار الأخرى، فالذين خرجوا على عثمان حتى قتلوه إنما خرجت هذه الجموع من مصر والكوفة والبصرة. ولما تنظر إلى الخوارج ظهروا في الكوفة، لما تنظر إلى القدر ظهروا في البصرة، لما تنظر إلى الزهد والنسك والتصوف خرجوا من الشام ونحو ذلك. فكان أهل المدينة على السنن القويم إلى بداية المئة السادسة ما عرف أهلها ببدعة، يعني حتى لما استولى العبيديون الزنادق الباطنية على مصر كانت المدينة على أوج تمسكها بالسنة من حيث الأهل والناس. وذكر شيخ الإسلام سبب دخول البدعة إلى المدينة بسبب أهل قاشان، وهم كانوا روافض فذهبوا وسكنوا المدينة معهم الأموال والكتب فنشروا البدع، ومن حينها إلى يومنا هذا يوجد في المدينة روافض. نعم.
قال رحمه الله: وخرج من هذه الأمصار بدع أصولية غير المدينة النبوية.
بدع أصولية يعني في الاعتقاد، في مسائل الاعتقاد. نعم.
فالكوفة خرج منها التشيع والإرجاء وانتشر بعد ذلك في غيرها، والبصرة خرج منها
أضف إليها أيضا وأضف إليها الخوارج، كان ظهورهم في الكوفة على علي بن أبي طالب رضي الله عنه. نعم.
والبصرة خرج منها القدر والاعتزال والنسك الفاسد وانتشر بعد ذلك في غيرها والشام،
وأضف إليها أيضا ظهور المرجئة في البصرة بعد الكوفة، ظهور المرجئة في البصرة بعد الكوفة. نعم.
والشام كان بها النصب والقدر.
نعم. أضف إليها ظهور التنسك فيها بعد ذلك أيضا، التنسك الزائف المبتدع. نعم.
وأما التجهم فإنما ظهر من ناحية خراسان وهو شر البدع، وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية.
التجهم هو شر البدع لأنه من أخطر البدع، حتى إن بعض العلماء ليسمي الجهمية كفارا، لأنهم في الأصل كانوا زنادقة يريدون هدم الإسلام، فلا يستطيعون أن يقولوا ليس في السماء إله ولا رب يتكلم ولا إله يتخذ خليلا، فأنكروا علو الله في السماء واتخاذ الله إبراهيم خليلا وتكليم الله موسى تكليما، وأرادوا من وراء ذلك هدم الدين. وكان التجهم ظهر على يد الجهم بن صفوان الترمذي من أهل الترمذ في أوزبكستان الحالية، وكان مجوسي الأصلي، أظهر الإسلام والتنسك والعبادة والعلم حتى يفسد الدين. نعم.
قال رحمه الله: وكان ظهور البدع بحسب البعد عن الدار النبوية، فلما حدثت الفرقة بعد مقتل عثمان رضي الله عنه ظهرت بدعة الحرورية،
الخوارج يعني. نعم.
وتقدم بعقوبتها الشيعة من الأصناف الثلاثة الغالية، حيث حرقهم علي رضي الله عنه بالنار
وبين قوسين هم السبائية، وتقدم بعقوبتها الشيعة. يعني لو قال لك قائل من أسبق الفرق عقوبة واقعة عليهم في الأمة، فتقول السبائية، لأن عليا أحرقهم رضي الله تعالى عنه. نعم.
والمفضلة حيث تقدم بجلدهم 8.
نعم. المقصود بالمفضلة الرافضة الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، فأوقع علي العقوبة عليهم بحد الافتراء. نعم.
والسبائية حيث توعدهم وطلب أن يعاقب ابن سبا بالقتل أو بغيره فهرب منه.
قيل هرب منه، وقيل بل إنه أحرقه، وقيل بل انقلب وصار مع الخوارج ضده. وهكذا الزنادقة يتلونون حتى لا يعثر لهم على أثر ويفسدون الدين، فإنهم أصحاب استخبارات من قديم الزمان وإلى يومنا هذا. نعم.
ثم في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم حدثت القدرية في آخر عصر ابن عمر وابن عباس وجابر رضي الله عنهم وأمثالهم من الصحابة، وحدثت المرجئة قريبا من ذلك. وأما الجهمية فإنهم حدثوا في أواخر عصر التابعين بعد موت عمر ابن عبد العزيز رحمه الله، وقد روى أنه وقد روي أنه أنذر بهم، وكان ظهور جهم بخراسان في خلافة هشام بن عبد الملك، وقد قتل المسلمون شيخهم الجعد بن درهم قبل ذلك، ضحى به خالد بن عبد الله القسري رحمه الله، وقال يا أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضحٍ بالجعد بن درهم، إنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، تعالى الله عما يقولون، الجعد بن درهم علوا كبيرا، ثم نزل فذبحه.
طبعا هناك من المعاصرين من أنكر قتل الجعد وذبحه، وهذا والله أمر غريب، يريدون أن يشككون في تاريخ أسلافنا الذين أغلظوا على أهل الزندقة، ونحن لا نشك أبدا في أن الجعد قتل بحكم الشرع وسيف السلطان تعزيرا. أما ما يقوله بعض الناس أن هذا سياسة، فلم يكن للجعد أي شأن في السياسة، لا من قريب ولا من بعيد. نعم.
وقد روي أن ذلك بلغ الحسن بن البصري وأمثاله من التابعين فشكروا ذلك. وأما المدينة النبوية فكانت سليمة من ظهور هذه البدع، وإن كان بها من هو مضمر لذلك فكان عندهم مهانة مذمومة، إذ كان بها قوم من القدرية وغيرهم، ولكن كانوا مذمومين مقهورين بخلاف التشيع والإرجاء بالكوفة والاعتزال وبدع النساك بالبصرة والنصب بالشام، فإنه كان ظاهرا.
حقيقة النصب هو إظهار السب والشتم والتنقيص لعلي رضي الله عنه وآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا كان من رؤساء الناصبة الحجاج بن يوسف الثقفي، ومن قبله زياد بن أبي. نعم.
وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الدجال لا يدخلها، وفي الحكاية المعروفة أن
وهذه ميزة من ميزات المدينة، إذا بحثنا عن ميزات المدينة من حيث كونه عاصمة الإسلام فنجد لها ميزات كثيرة، منها أنه أول مدينة للإسلام، وفيها عاصمة النبي عليه الصلاة والسلام، وعاصمة الخلفاء الثلاثة ببكر وعمر وعثمان، وقيل لعلي لا تخرج منها ولم يسمع الكلام وخرج، فانفرط الأمر عليه، رضي الله تعالى عنه. من فضائلها أن البدع لم يدخلها إلا خيفة ومضمرة، من فضائلها أن الدجال لا يدخلها في آخر الزمان، من فضائلها أن الطاعون لا يدخلها والوباء، من فضائلها أنها مباركة في مدها وصاعها وثمرها، من فضائلها أن الإيمان يأرز أن يرجع بتقديم الراعي المهملة على الزاي المعجمة كما تأرز الحية إلى جحرها. نعم.
قال رحمه الله في الحكاية المعروفة أن عمرو بن عبيد وهو رأس المعتزلة مر بمن كان يناجي سفيان الثوري رحمه الله ولم يعلم أنه سفيان، فقال عمرو لذلك الرجل: من هذا؟ فقال: هذا سفيان الثوري، أو قال: من أهل الكوفة. قال: لو علمت بذلك لدعوته إلى رأي، ولكن ظننته من هؤلاء المدنيين الذين يجيئونك من فوق، ولم يزل العلم والإيمان بها ظاهرا إلى زمن أصحاب مالك وهم أهل القرن الرابع، حيث أخذ ذلك القرن عن مالك وأهل طبقته كالثوري والأوزاعي والليث بن سعد وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وسفيان بن عيينة وأمثالهم، وهؤلاء أخذوا عن طوائف من التابعين، وأولئك أخذوا عمن أدركوا من الصحابة. والكلام في إجماع أهل المدينة في تلك الأعصار، والتحقيق في مسألة إجماع أهل المدينة أن منه ما هو متفق عليه بين المسلمين، ومنه ما هو قول جمهور أئمة المسلمين، ومنه ما لا يقول به إلا بعضهم، وذلك أن إجماع أهل المدينة على مراتب أربع، على أربع مراتب: الأولى ما يجري مجرى النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، مثل نقلهم لمقدار الصاع والمد، وكترك صدقة الخضروات والأحباس، فهذا مما هو حجة.
الأحباس يعني الأوقاف، الأحباس يعني الأوقاف، والخضروات معروف، فلا صدقة في خضرة كالجرجير والبقدونس بالإجماع، ولا صدقة في الأوقاف التي توقف سواء للفقراء أو للمساكين أو عامة أو خاصة. نعم.
فهذا مما هو حجة باتفاق العلماء، أما الشافعي وأحمد وأصحابهما فهذا حجة عندهم بلا نزاع، كما هو حجة عند مالك، وذهب مذهب أبي حنيفة وذلك مذهب أبي حنيفة وأصحابه. قال أبو يوسف رحمه الله، وهو أجل أصحاب أبي حنيفة وأول من لقب قاضي القضاة، لما اجتمع بمالك وسأله عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة.
قد يقول قائل: كيف يلقب بقاضي القضاة وقد جاء النهي عن التلقيب بقاضي القضاة؟ فعن ذلك جوابان: الأول أنه لم يبلغهم هذا النهي، والثاني أن هذا التلقيب كان مختصا بقاضي القضاة في الدولة الإسلامية أو قاضي القضاة في الخلافة، وليس قاضي القضاة مطلقا، فقاضي القضاة مطلقا وصف لله سبحانه وتعالى، كما أنه ملك الملوك وحده جل في علاه. نعم.
قال رحمه الله: لما اجتمع بمالك وسألوا عن هذه المسائل وأجابه مالك بنقل أهل المدينة المتواتر، رجع أبو يوسف إلى قوله وقال: لو رأى صاحبي مثل ما رأيت لرجع مثل ما رجعت. فقد نقل أبو يوسف أن مثل هذا النقل حجة عند صاحبه أبي حنيفة رحمه الله، كما هو حجة عند غيره، لكن أبو حنيفة لم يبلغ هذا النقل كما لم يبلغه ولم يبلغ غيره من الأئمة كثير من الحديث، فلا لوم عليهم في ترك ما لم يبلغهم علمه، وكان رجوع أبي يوسف إلى هذا النقل كرجوعه إلى حديث كثيرة اتبعها هو وصاحبه محمد رحمه الله، وترك قول شيخهما لعلمهما بأن شيخهما كان يقول أن هذه الأحاديث أيضا حجة إن صحت لكن لم تبلغهم.
طبعا أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم، اكتب اسمه عشان ما تنسى، يعقوب بن إبراهيم الأنصاري، من أجلاء أصحاب الإمام أبي حنيفة، بل هو الإمام الثاني في مذهب الحنفية، وأما محمد فهو أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، أبو عبد الله محمد بن الحسن الشيباني، وهو أيضا يعتبر الثالث في مذهب الحنفية رحمهم الله. نعم.
قال رحمه الله: ومن ظن بأبي حنيفة أو غيره من أئمة المسلمين أنهم يتعمدون مخالفة الحديث الصحيح لقياس أو غيره فقد أخطأ عليهم، وتكلم إما بظن وإما بهوى. فهذا أبو حنيفة يعمل بحديث التوضي بالنبيذ في السفر مخالفة للقياس، وبحديث القهقهة في الصلاة مع مخالفته للقياس لاعتقاده صحتهما، وإن كان أئمة الحديث لم يصححوهما.
طبعا القول بأن أبا حنيفة رحمه الله يقدم القياس على الحديث هذا غير صحيح، وقد نبه على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الموضع، ونبه عليه العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين. بل إن أبا حنيفة رحمه الله يقدم الحديث الضعيف على القياس، واحفظ هذا، مع مثاله الذي ذكره شيخ الإسلام وهو جواز الوضوء بالنبيذ في السفر وهو مخالف للقياس، ونقض الوضوء بالقهقهة في الصلاة وهو مخالف للقياس. نعم.
وقد بينا هذا في رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، وبينا أن أحدا من أئمة الإسلام لا يخالف حديثا صحيحا بغير عذر، بل لهم نحو من 20 عذرا، مثل أن يكون أحدهم لم يبلغه الحديث، أو بلغه من وجه لم يثق به، أو لم يعتقد دلالته على الحكم، أو اعتقد أن ذلك الدليل قد عرضه ما هو أقوى منه كالناسخ أو ما يدل على الناسخ وأمثال ذلك. والأعذار يكون العالم في بعضها مصيبا فيكون له أجران، ويكون في بعضها مخطئا بعد اجتهاده فيثاب على اجتهاده وخطأه مغفور له، لقوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا. وقد ثبت في الصحيح أن الله تعالى استجاب هذا الدعاء وقال: قد فعلت. ولأن العلماء ورثة الأنبياء، وقد ذكر الله تعالى عن داود وسليمان
هذه المسألة، من لم يفقهها يقع منه اللوم على الأئمة، وهذا غلط عظيم، فلا ينبغي لطالب العلم أن يلوم الأئمة فيما وقع منهم من مخالفة للسنة، وذلك لأنهم علماء مجتهدون فإما أنهم أصابوا الحق فلهم أجران، وإما أنهم لم يصيبوا الحق فله أجر الاجتهاد، فهم لا يخرجون عن الأجر، فأنت لماذا تلومهم؟ نعم.
وقد ذكر الله تعالى عن داود وسليمان أنهما حكما في قضية وأنه فهمها أحدهما ولن يعب الآخر، بل أثنى على كل واحد
وأنه منه. فهمها أحدهما، يعني الله فهم، ففهمناها سليمان.
أحسن.
نعم. وأنه فهمها أحدهما
ولم يعب الآخر، بل أثنى على كل واحد منهما بأنه آتاه حكما وعلما، فقال: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. وهذه الحكومة تتضمن مسألتين تنازع فيهما العلماء: مسألة نقش الدواب في الحرث بالليل، وهو مضمون عند جمهور العلماء كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة لم يجعله مضمونا، والثاني ضمان بالمثل والقيمة، وفي ذلك نزاع في مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. والمأثور عن أكثر السلف في نحو ذلك بيقتضي الضمان بالمثل إذا أمكن كما قضى به سليمان، وكثير من الفقهاء لا يضمنون ذلك إلا بالقيمة كالمعروف من مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد.
أحسنت. بتروح؟ نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع، وإذا عندكم أسئلة بعد الأذان إن شاء الله. يعني الإنسان لو أوقف أرضا، لو أوقف عقارا فلا زكاة فيها، لو أوقف بهائم أنعام فلا زكاة فيها. نعم، البهائم والزروع والأراضي والدور وغير ذلك، كل وقف لا زكاة فيه. احفظ القاعدة، كل وقف لا زكاة فيه، يعني أي ثلث أو ربع أو نصف عندك أو أوقاف قلت أو كثرت، عشرت أو خمست، لا زكاة فيها، سواء كانت أوقاف خاصة أو أوقاف عامة. أنا مشرح. نعم، خير الناس قرني، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام فيهم، لكن مقارنة بالذين بعدهم، مقارنة بالذين بعدهم، فنفهم من أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول خير الناس قرني، أي الصحابة، وإن لم أكن أنا موجودا فيه. نعم. والقرن، والقرن هنا في الحديث المقصود به الجيل من الناس وليس مدة زمنية. خير الناس قرني أي جيلي. نعم. نعم، إذا أطلق كلمة العراق أو كلمة العراقان في كتب السلف إلى زمن أبي جعفر المنصور فالمقصود به البصرة والكوفة، لا يوجد مدينة أخرى في تلك البلاد. وإذا أطلق الجزيرة فالمقصود الجزيرة الفراتية ما بين دجلة والفرات في كتب السلف. أما بعد بناء سر من راء اللي يعرف اليوم ببغداد أو بغداد، فحينئذ أطلق العراق على بغداد أيضا، لكن هذا متأخر، وأطلق على الموصل بعد ذلك من باب التوسع. نعم، تفضل. ايش المدن اللي فتحت بعد القرن الرابع؟ عطني. نعم، هذه فتحت لكن وينها؟ راحت. نتكلم عما بقي فيه الإسلام، ما هي المدن التي فتحها الصحابة والتابعون وتبع التابعين واتباعهم بقي فيهم الإسلام، بل لا يعرف أهلها إلا بالإسلام. أما ما فتحت ثم رجعت، إيش استفدنا؟ كثير من الدول فتحت ثم رجعت إلى ما كانت عليه، حتى الهند، الهند فتحت ثم رجعت إلى الهندوسية. نعم. زفر بن الهذيل أيضا من كبار تلامذة الإمام أبي حنيفة، ويذكر مع أبي يوسف كثيرا. زفر بالزاي أخت الراء، زفر ابن الهذيل. نعم. الرابع أبو حنيفة هو الأول رحمه الله. السائل هو قائد، السائل هو قائد تلك الغزوة، والمجيب هو الذي رأى، من رأى الصحابة. نعم، تفضل. نعم، أخوكم الشيخ عماد يقول إن علماء السنة والجماعة أثنوا على الإمام أبي حنيفة رحمه الله، لكن نجد بعض المنتسبين إلى السنة من طلبة العلم إلى الآن يلمزون أبا حنيفة رحمه الله أو يغمزونه، ذلك لأن الله أبى لأبي حنيفة إلا أن يكون له أجر، والإمام أبو حنيفة رحمه الله إمام من أئمة المسلمين، لا يشك في ذلك إلا من لم يرزق الإنصاف. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.